إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الثامن من شهر ربيع الأول لعام 39 و400 وألف ينعقد هذا المجلس في شرح رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله أكمل من محبة من قبلها، وعبوديتهم لله أكمل من عبودية من قبلهم وأكمل
هذا العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ذكر المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سياق رسالته في مسألة العبودية وتقريره لمقام التوحيد هذه الجملة بقوله: وأكمل هذه الأمة، وقوله بقوله: ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله أكمل من محبة من قبلها، وعبوديتهم لله أكمل من عبودية من قبلهم. وهذا فيه باعتبار الموجب وفي باعتبار الحال. أما باعتبار الموجب فلأن ما نزل على هذه الأمة من الهدى والنور لم يؤتها أمة قبلها من الأمم، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قوله: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فلما كان القرآن المبين الذي نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام هو أتم الكتب المنزلة على الرسل، ولما كانت الحكمة والسنة والهدي الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الهدي الذي بعث به نبي، فهذا الموجب من جهة العلم هو الموجب الذي أوجب هذه النتيجة التي ذكرها المصنف رحمه الله من جهة أن عبوديتهم أكمل من عبودية من قبلهم من الأمم. هذا هو الموجب الأعظم، فضلا عما ذكره الله سبحانه وتعالى وتفضل به عليهم من الأوجه الأخرى من التوفيق والتسديد، وهي تابعة ومتفرعة عن الوجه الأول. هذا باعتبار. وباعتبار آخر، فإن قول المصنف رحمه الله: ولهذا كانت محبة هذه الأمة أكمل من محبة من قبلها، هذا ليس باعتبار الأعيان، هذا ليس باعتبار الأعيان، فإنه يوجد في الأمم السابقة من الصالحين والفضلاء والأولياء من هو خير من كثير من هذه الأمة، وإنما العبرة أو المقصود في السياق هو بجملة الأمة. وأما باعتبار الأعيان فهذا لا يطرد كما هو ظاهر، فإن هذه الأمة كما أن فيها الصالحين وفيها المؤمنين والقانتين، فيها الفساق وفيها العصاة وفيها من هو ظالم لنفسه وفيها من هو مقتصد وفيها من هو سابق بالخيرات. فالحكم هنا باعتبار الجملة لا باعتبار الأعيان، وهذا أمر مقطوع به، لأنه الأمم السابقة فيهم من العلماء والأولياء والصالحين والسابقين والصديقين وغير ذلك من هم خير من كثير من هذه الأمة، ولكن بوجه العموم والجملة يقال جملة هذه الأمة خير، كما قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهذا باعتبار جملة الأمة لا باعتبار أعيانها. نعم.
قال: وأكمل هذه الأمة في ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل، فأين هذا من قوم يدعون المحبة؟
فمن كان بهم أشبه فهو إلى الكمال أقرب، لأن الله يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فشرع التشبه بهم أي الاتباع لهم، التشبه يقصد به الاتباع، يقصد به الاتباع لهم. نعم.
وفي كلام بعض الشيوخ: المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب، وأرادوا أن الكون كله قد أراد الله وجوده، فظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء حتى الكفر والفسوق والعصيان، ولا يمكن لأحد أن يحب كل موجود.
هذا من الطرق التي عرضت في بعض كلمات الغلاة ولم يلتزمها أحد منهم كمنهج، وبين المصنف هنا أن هذا من الممتنع والمتناقض من جهة العقل، لأنه لا يمكن لأحد أن يحب كل موجود، لأن الموجودات بينها تناقض، فالإيمان يناقضه الكفر وهكذا، فلما كان الإيمان يناقضه الكفر امتنع الجمع بين النقيضين، ولما كان الظلم يناقضه العدل امتنع الجمع بين النقيضين. فمن يدعي ويقول بأن من مقتضى المحبة وكل محبة كل ما أراد الله لدخولها في عموم الإرادة، فهذا من الجهل بالحقائق الفطرية والعقلية والشرعية، الجهل بالحقائق الفطرية، لأن الفطرة لا تقر ذلك، والعقل يمنع الجمع بين النقيضين، وهذا من بدهي قطعيات العقل. ومن جهة الشرع فإن الشرع فصل ما حرم الله وكرهه وما شرع الله وأحبه، ولهذا هذه الكلمة عرضت في بعض كلام الغلاة ولم تنتظم في منهج طائفة منهم، أو حتى في منهج أو حال بعض أعيانهم، فإنه ما من أحد من الأعيان فضلا عن الطوائف إلا وهو مناقض لهذه الكلمة، لأنها كلمة باطلة عقلا وفطرة وشرعا. نعم.
قال: ولا يمكن لأحد أن يحب كل موجود، بل يجب بل يحب ما يلائمه وينفعه ويبغض ما ينافيه ويضره، ولكن استفاد
بها هذا باعتبار الملائمة، هذا باعتبار الملائمة، ولكن هناك درجة أعظم من الملائمة، وهي درجة الجمع بين النقيضين، وهي درجة الجمع بين النقيضين، فقد يفرض ويتصور الجمع في المحبة بين غير المتلائمين، لكن الذي لا يمكن تقديره وتصحيحه البتة بوجه من الوجوه ولا تصوره على وجه صحيح هو الجمع بين النقيضين، ولهذا صار من أصدق الأحكام العقلية أنه يمتنع الجمع بين النقيضين. وأنت تعلم أن هذه المحرمات مع المشروعات ما من مشروع إلا ويقابله محرم، إما على وجه المضادة له أو على وجه المناقضة له، ما من مشروع إلا ويقابله محرم ومنهي عنه، سواء كان على وجه التقابل من جهة التضاد أو على وجه التقابل من جهة التناقض. وباتفاق العقلاء وباتفاق النظار وأصناف الباحثين من سائر الأمم أن الجمع بين النقيضين والجمع بين الضدين من الممتنعات، وعليه فلا يتصور هذا التقرير البتة، لأن الخير يقابله الشر، والعدل يقابله الظلم، والكفر يقابله الإيمان، وهكذا، فما من مشروع إلا وهناك ما يقابله، وما من منهي عنه إلا وهناك ما يقابله من المشروع. فهنا يتعذر الجمع بين هذه كلها، لأنه جمع بين الممتنعات اجتماعا، والممتنعات اجتماعا هي اجتماع النقيضين أو اجتماع الضدين. ولهذا كما ذكرت هذه الكلمة عرضت في بعض كلام غلاة الصوفية ولم تلتزمها طائفة منهم في كلامها، ولم يلتزمها أحد من الأعيان في حاله، وإن كانت قد تعرض في كلامه. وكثير من هذه الكلمات يتأولها أتباعهم على درجة فيها قدر من التخفيف، وإن كان لا يقع فيها القدر التام من الإسقاط، لأن الإسقاط في الألفاظ الصريحة يكون متعذرا. نعم.
أحسن الله. قال: ولكن استفادوا بهذا الضلال اتباع أهوائهم، فهم يحبون ما يهوونه كالصور والرئاسة وفضول المال والبدع المضلة، زاعمين أن هذا من محبة الله ومن محبة الله، زاعمين أن هذا من محبة الله ومن محبة الله بغض ما يبغضه الله ورسوله وجهاد أهله بالنفس والمال. وأصل ضلالهم أن هذا القائل الذي قال إن المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب قصد بمراد الله تعالى الإرادة الدينية الشرعية التي قصد بمراد الله تعالى الإرادة الدينية الشرعية.
لا لا، هذا خطأ. الإرادة الكونية في كل الموجودات. إذا عندك كذا فهو في سقط في النسخة عندك.
عندي هذا.
عندك كذا إذا في سقط. صحيح، قصد بمراد الله الإرادة الكونية في كل الموجودات. أما لو قال مؤمن بالله وكتبه ورسله هذه المقالة فإنه يقصد الإرادة الدينية الشرعية. إذن قال من قال إن المحبة تسقط ما سوى المراد لله، فإذا أراد المراد لله بمعنى ما أراده الله أي شرعه وهي الإرادة الشرعية فهذا صحيح. وأما ما أراد الله بمعنى ما قدره الله وقضاه فهذا ليس بصحيح. نعم.
قال: فكأنه قال تحرق من القلب ما سوى المحبوب لله، وهذا معنى صحيح. فإن
إذا قصد به الإرادة الشرعية. نعم.
فإن من تمام الحب أن لا يحب إلا ما يحبه الله، فإذا أحببت ما لا يحب كانت المحبة ناقصة. وأما قضاؤه وقدره فهو يبغضه ويكرهه ويسخطه وينهى عنه، فإن لم أوافقه في بغضه وكراهته وسخطه لم أكن
وسخطه
لم أكن محبا له بل محبا لما يبغضه. فاتباع الشريعة والقيام بالجهاد من أعظم الفروق بين محبة الله وأوليائه، بين أهل محبة الله وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه، وبين من يدعي محبة الله ناظرا إلى عموم ربوبيته أو متبعا لبعض البدع المخالفة لشريعته. فإن دعوى هذه المحبة لله من جنس دعوى اليوم
من المعاني المحكمة، ومعنى بينه الله في كتابه، وهي أن محبة الله ليست دعوى، وإنما محبة الله اتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكذلك قوله جل وعلا: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. فبين الله في هذه الآيات وفي غيرها أن محبته سبحانه هي طاعته، وهي اتباع ما أمر الله سبحانه وتعالى به. وإن كانت المحبة من حيث هي من الأعمال هي عمل قلبي له حقيقة، والاتباع والطاعة من متضمنها ومن آثارها، ولكنها هي فعل في قلب العبد له حقيقة، كما أن الخوف فعل في قلب العبد وحال في قلب العبد له حقيقة، والرجاء حال وفعل في قلب العبد له حقيقة. وعن هذا سميت عند كثير من العلماء بأعمال القلوب. نعم.
فإن دعوى هذه المحبة لله من جنس دعوى اليهود والنصارى المحبة لله، بل قد تكون دعوى هؤلاء شرا من دعوى اليهود والنصارى لما فيهم من النفاق الذي هم به في الدرك الأسفل من النار، كما قد تكون دعوى اليهود والنصارى شرا من دعواهم إذا لم يصلوا إلى مثل كفرهم. وفي التوراة والإنجيل من محبة الله ما هم متفقون عليه، حتى إن ذلك عندهم أعظم وصايا الناموس. ففي الإنجيل أن المسيح قال: أعظم وصايا المسيح أن تحب الله بكل قلبك وعقلك ونفسك. والنصارى يدعون قيامهم بهذه المحبة، وأن ما هم فيه من الزهد والعبادة هو من ذلك، وهم براء من محبة الله إذا لم يتبعوا ما أحبه، بل اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. والله يبغض الكافرين ويمقتهم ويلعنهم، وهو سبحانه يحب من يحبه. لا يمكن أن يكون العبد محبا لله ولله تعالى غير محب له، بل بقدر محبة العبد لربه يكون حب الله له، وإن كان جزاء الله لعبده أعظم، كما في الحديث الصحيح الإلهي عن الله تعالى أنه قال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته أرولة. وقد أخبر سبحانه أنه يحب المتقين والمحسنين والصابرين، ويحب التوابين ويحب المتطهرين، بل هو يحب من فعل ما أمر به من واجب ومستحب، كما في الحديث الصحيح: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الحديث. وكثير من المخطئين الذين اتبعوا أشياخا في الزهد والعبادة، وكثير من المخطئين الذين اتبعوا أشياخا في الزهد والعبادة وقعوا في بعض ما وقع فيه النصارى من دعوى المحبة لله مع مخالفة شريعته وترك المجاهدة في سبيله ونحو ذلك،
ويتمسك هؤلاء تكون محبتهم ناقصة، فعدم تحقيق الاستجابة على وجه من الظهور، ولا نقول من الكمال، لأن الكمال لا يتحقق لأحد إلا من اصطفاهم الله من الرسل والأنبياء، وإلا فبنو آدم خطاء كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما المقصود أن من وقع في المعاصي أو ما هو منها فإن هذا لا تكذب محبته من أصلها، وإنما تكون المحبة محبة ناقصة، وإن كان أصلها لا بد أن يكون موجودا وصحيحا، فإن المحبة هي تبع للإيمان، فكما أن الإيمان لا يتصور عدم أصله إلا في حق الكفار، فكذلك المحبة، فكل مسلم مهما كانت حاله من المعصية أو التقصير فعنده أصل من المحبة صادق صحيح، وإلا لم يصح إيمانه. ولا يقال إن معصيته تكذب محبته، إنما معصيته تنقص محبته ولا تكذب أصلها، وإنما هي دالة على نقصها، لأن من كذبت محبته لله فليس ثمة إلا ما يضاد ذلك أو يناقضه، وهذا لا يقع من مؤمن موحد بالله. نعم.
ويتمسكون في الدين الذي يتقربون به إلى الله بنحو ما تمسك به النصارى من الكلام المتشابه والحكايات التي لا يعرف صدق قائلها، ولو صدق لم يكن قائلها معصوما، فيجعلون متبوعيهم شارعين لهم دينا، كما جعل النصارى قسيسيهم ورهبانهم شارعين لهم دينا، ثم إنهم ينتقصون العبودية ويدعون أن الخاصة يتعدونها كما يدعي النصارى في المسيح، ويثبتون للخاصة من المشاركة في الله من جنس ما تثبته النصارى في المسيح وأمه، إلى أنواع أخرى يطول شرحها في هذا الموضع.
نعم، إلى أن هذه الجملة من جمل الشريعة، وهذه العبادة من العبادات الشرعية، وعبادة المحبة لله سبحانه وتعالى، ظل فيها أقوام بطرق مبتدعة ومحدثة شرعوها في هذه المحبة أو في تحقيقها، وهي من الطرق الباطلة من جنس ما عرض لمنحرفتها للكتاب. نعم.
وإنما دين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه، وهو تحقيق محبة الله بكل درجة، وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه، وتكمل محبة الرب لعبده، وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا، وكلما كان في القلب حب لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله بحسب ذلك، وكلما كان فيه عبودية لغير الله كان فيه حب لغير الله بحسب ذلك، وكل محبة لا تكون لله فهي باطلة، وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله، ولا يكون لله إلا ما أحبه الله ورسوله وهو المشروع، فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله، وكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله، بل لا يكون لله إلا ما جمع الوصفين، أن يكون لله وأن يكون موافقا لمحبة الله ورسوله.
فإذا سقط منه أحد هذين الوصفين لم يكن عملا مشروعا، فإذا خرج عن الإخلاص بطل، وإذا خرج عما شرع الله بطل. نعم.
بل لا يكون لله إلا ما جمع الوصفين، أن يكون لله وأن يكون موافقا لمحبة الله ورسوله، وهو الواجب والمستحب، كما قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا بد من العمل الصالح وهو الواجب والمستحب، ولا بد أن يكون خالصا لوجه الله تعالى، كما قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
نعم، هذا الحديث والذي قبله من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أوتي جوامع الكلم. حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكذلك ما جاء في حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، وهو قاعدة كلية من قواعد الشريعة. وكذلك الذي قبله يعد قاعدة كلية من قواعد الشريعة. وعن هذا سمى علماء القواعد قاعدة، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها. وهذا النص الذي جاء في حديث عمر هو من أدلتها وشواهدها، وإن كانت القاعدة لا تثبت بنص واحد، بل تكون أدلتها مستفيضة من الكتاب والسنة. نعم.
قال: وهذا الأصل هو أصل الدين، وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين، وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وإليه دعا الرسول، وعليه جاهد، وبه أمر، وفيه رغب، وهو قطب الدين الذي تدور عليه رحاه. والشرك غالب على النفوس، وهو كما جاء في الحديث، وهو في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. وفي حديث آخر قال أبو بكر: يا رسول الله، كيف ننجو منه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله؟ قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وكان عمر يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وكثيرا ما يخالط النفوس من الشهوات.
الدعاء الذي ذكر عن عمر يدل على أن مما تصلح به الأحوال وتستقر به العلوم والمعارف والدعاء، والدعاء يصحح ما في النفوس، فإذا وفق الله العبد وهداه استجاب له ووفقه لطاعته واجتناب ما يسخط الله ويغضبه. نعم.
وكثيرا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها له وإخلاص دينها له، كما قال شداد بن أوس: يا بقايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. قيل لأبي داود السجستاني: وما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرئاسة. وعن كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. فبين صلى الله عليه وسلم أن الحرص على المال والشرف في فساد الدين لا ينقص عن فساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم، وذلك بين، فإن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص، وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبته له لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدمه عليه، وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء، وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاء، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء.
نعم، كل مناف لتحقيق الإخلاص لله فإنه يكون من توفيق الله لعبده أن يصرفه عنه، ولهذا صرف عن عباده الصالحين السوء والفحشاء لما هم عليه من مقام التوفيق في إخلاصهم لله وحده سبحانه. وأما إذا دخل الحرص المنافي لمقام الإخلاص لأمر ولو كان أصله مباحا كان هذا من المزاحم لمقام العبودية المنقص لها. نعم.
قال: فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه عن عبوديته لغيره، ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه عن محبة غيره، إذ ليس عند القلب لا أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا ألين ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له وإخلاصه الدين له، وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله، فيصير القلب منيبا إلى الله خائفا منه راغبا راهبا، كما قال تعالى: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب.
نعم، بقلب منيب، أي أنه لصدق إيمانه بالله وإخلاصه له وانفكاكه عن المزاحم لهذا المقام أو لهذه المقامات الشرعية يصير منيبا إلى الله متعلقا به سبحانه وتعالى، فأيما عرض له نقص أو مزاحم رجع وأناب إلى الله، بخلاف من بعد عن ذلك ضعف عنده مقام الإنابة. فمقام الإنابة مقام من أخص مقامات العبودية، وصف الله به الصالحين من عباده وأنبيائه. نعم.
إذ المحب يخاف من زوال مطلوبه وحصول مرغوبه، فلا يكون عبد الله ومحبه إلا بين خوف ورجاء. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.
نعم، فالعبد بين هذين المقامين، مقام الخوف والرجاء، وأصلها وقبلها مقام المحبة وبالله التوفيق.